بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا، ينبغي أن أعبر عن شعوري المؤسف والمؤلم. قبل أسبوع ذكرتكم بحرمة هذا الشهر، وحذرتكم من الانصراف عن القيام بحقوق هذا الشهر وآدابه إلى ما تخططه شياطين الإنس والجن من الشواغل التي تصرف المسلم عن هذا الشهر وتغيبه عنه إلى الملهيات والمنسيات والمسلسلات إلى آخر ما هنالك. حذرت، ولكن النتيجة التي أراها أمامي هي نقيض ما قد حذرت منه. كان المفروض بناء على ما قلت أن يأتي أحدنا من المسجد بعد صلاة التراويح ويسلم عينيه للرقاب كي يقوم من الليل ما يستطيع أن يقومه، وكي يلجأ إلى الله في وقت السحر ليصرف الله البلاء عن البلد، ومن ثم يقوم نشيطا وينتجع مجالس الذكر ودروس العلم مثل هذا المجلس. ولكن الذي أراه يدل على أن جل الإخوة الذين نصحناهم وحذرناهم يسهرون الليل. يسهرون الليل في ماذا؟ في قراءة القرآن. رب القرآن لا يقول لك سر، يقول نم لتصبح نشيطا وتؤدي الواجبات الأخرى، تحضر مثل هذه المجالس. لا، السهر ليس من أجل ذلك. السهر من أجل متابعة الشواغل التي تغيبنا عن هذا الشهر، تغيبنا تماما عن هذا الشهر، ولا تبقي من علاقتنا معه إلا المظهر التقليدي فقط. ولذلك فالإخوة غائبون، لأنهم متعبون، لأنهم لم يناموا الليل. وهكذا كانت النتيجة نقيض ما قد نصحت، على أنني لم أخوف أحدا من هذا المجلس وأمثله. قلنا هي مجالس مختصرة لا تزيد على نصف ساعة أو نحو ذلك، على أننا في أمس الحاجة إلى هذه المجالس حتى ندرأ عنا الأخطار الوافدة. أقول ذلك علم من ذلك من علم، وجاهله من جهل. نعم، هنالك أسباب كثيرة تستثير غضب الباري. طيب، خلينا نفر من هذه الأسباب إلى ما قد يوجب ابتعادنا عن مطارح الغضب، لنسلك المسالك التي قد يعني تعدل الكفة أو تغلب كفة الرحمة على كفة النقمة. الموضوع خطير يا أخوان، الموضوع خطير جدا جدا. السخرية من الآية القرآنية التي شرع الله عز وجل من خلالها أو ذكر الله من خلالها شرعة الإماء خطيرة. في كل يوم كل يوم كل يوم نجد أنفسنا أمام الآية التي هي مناط السخرية من شرع الإسلام للإمام، هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى. هنالك عوامل كثيرة ينبغي أن نعلمها حتى نتقي من غضب الله عز وجل. مفروض في مثل هذا الشهر أن نفر من سخط الله إلى مثل هذه المجالس. نعم، هذا الكلام ينبغي أن أقوله، وينبغي أن يلجأ كل واحد منا إلى الله يستدفع البلاء يستدفع السخط. يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بدأنا بتفسير هذه الآية ولم نتمم. يقرر البيان الإلهي أن اليهود والنصارى مجموعهم لا يرضون مهما جاملتهم ومهما لطفتهم ومهما حاورتهم، لن يرضوا من المسلمين إلا اتباعه. هذا القرار الذي يدلي به الله عز وجل منذ أن أنزل كتابه وأنزل هذه الآية، هذا القرار ليس خاصا بالعصر الذي كان فيه رسول الله، بل هو قرار ماض مع الأجيال كلها. هذا قرار الله ليس له ميقات، في كل عصر وفي كل زمان هذا هو شأن النصارى واليهود في مجملهم. قد تجد استثناءات موجود، لكن في مجملهم لا سيما قادة هؤلاء النصارى وقادة اليهود، ما أردت أن تجامل أن تلاطف أن تحاور لن يرتضوا منك إلا اتباعك لهم. فاحذروا من هذا الذي يضعونه نصب أعينهم، هذا معنى كلام الله عز وجل. طيب، ماذا ينبغي أن يكون موقف المسلمين ويجسده موقف رسول الله؟ موقف المسلمين يجسده موقف رسول الله. يقول الله تعالى: قل أي يا محمد إن هدى الله هو الهدى. ليس هنالك إلا هدى واحد، وليس هنالك أنواع من الهدى متعارضة متخاصمة. هدى اليهود نقيض هدى النصارى، هدى النصارى يعادي هدى اليهود، في حين أن الهدى الحقيقية واحد، وليس هنالك أنواع من الهدى متخاصمة متعارضة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم، إذن هناك هدى واحد، هو الهدى الذي أرسل الله به الرسل والأنبياء منذ فجر الوجود الإنساني إلى بعثة آخر الرسل والأنبياء، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الهدى الوحيد، ونحن نتبع هذا الهدى الذي أنزله الله. قل إن هدى الله هو الهدى، وهدى الله هو وهدى واحد وهو الإسلام. فإذا تركنا هذا الهدى الواحد سنجد أنفسنا أمام أنواع من الهدى متعارضة متخاصمة، سنضل بين متاهاتها. نعم. طيب، هذا الكلام أمر الله رسوله أن يقوله، والله يأمرنا نحن أيضا أن نقوله في كل عصر كلما دعينا إلى هذا الذي يذكره بيان الله عز وجل. ثم يقول الله مهددا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت المخاطب من؟ الرسول. ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. عجيب. طيب هل الباري عز وجل يخشى على رسوله من أن يتبع أهواءهم؟ يعني في احتمال؟ أكيد لا. الله عز وجل أرسل رسوله إلى الناس وهو يعلم أن رسوله هذا ثابت على النهج الحق الذي أمره الله عز وجل باتباعه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. طيب كيف يقول له لئن اتبعت؟ معناه الاحتمال وارد. أما الخطاب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المقصود بالخطاب فأمته صلى الله عليه وسلم. هذا من قبيل التعريض. مثل هذا الكلام كثير في القرآن، الخطاب يكون موجها إلى رسول الله لكن المقصود أمته. الكلام في تحذير وفي إنذار، والله عز وجل يعلم أن رسوله ثابت كالطود على الحق، لن يميل أو لن يحيد عنه يمنة ولا يسرة، لكنه يقول هذا الكلام ليبلغه لأمته. فكما قال المفسرون الرسول هو المخاطب والمقصود الأمة. أي لئن اتبعتم أيها المسلمون أهواءهم، أهل الكتاب النصارى واليهود. عجيب، ليش قال أهواءهم؟ والباري عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بحسب الظاهر كان لازم يقول ولئن اتبعت ملتهم، لكنه قال ولئن اتبعت أهواءهم، ليبين لنا أن ما يزعمونه ملة لهم وديانة لهم ليس إلا عبارة عن أهواء وعصبيات لهم تمسكوا بها فهم ينادون الناس لاتباعها. نعم. كأنه يقول لنا ربنا عز وجل إياكم أن تخدعوا إذا سمعتموهم يجملون ملتهم ومبادئهم وديانهم، ولعلكم تظنون أنهم يؤمنون بذلك دينا. لا، إنما هي أهواء لهم وهم يعلمون أنها أهواء. نعم، يتبعونها ويتركون في سبيل هذه الأهواء ما بعث به رسلهم وأنبياؤهم. لذلك نعم في بادئ الأمر قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي فيما يزعمون أنه ملي. ولاحظوا ما قال مللهم أو ملتيهم، في الحقيقة ملتين، ملة لليهود وملة للنصارى، لكنه قال حتى تتبع ملتهم ليريك أن الكفر ملة واحدة. كلام عجيب. ثم يقول ولئن اتبعت، الآن لما اتجه الخطاب إلينا يذكرنا البيان الإلهي بأن ما ندعى إليه ليس هو دينا حقيقيا وإنما هي عبارة عن أهواء. الواقع هكذا، أنت الآن إذا نظرت إلى الضغط الذي يمارسه المسلمون من الدول الاستعمارية، نعم، الحاقد على الإسلام، هم لا يضغطون على المسلمين لكي يتركوا دينا ويأخذوا بدلا منه دينا آخر، لا، إنما هدفهم من وراء ذلك ترك هذا الدين وانتهى. فإذا تركوا الدين فقد نالوا ما يرغبون. المهم أن لا يرتبط المسلمون بهذا الدين الذي وعد الله عز وجل أن ينصرهم على الآخرين إنهم تمسكوا به. نعم. لذلك نبهنا إلى أن ما ندعى إليه إنما هي أهواؤهم في الحقيقة، وليس ما ندعى إليه دينا لهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، الحديث لنا بعد الذي جاءنا من العلم، هذا القرآن، هذه الحقائق التي تبين وحدانية الله، هذه الحقائق التي تبين نبوة الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا العلم الذي وصل إلينا وجعلنا نتمتع بهذه العقيدة الإسلامية التي بعث بها الرسل والأنبياء جميعا. نعم، إذا تخلينا عن هذا العلم الذي شرفنا الله به من خلال القرآن ومن خلال نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الذي جاءنا من العلم، إذا تخلينا عن هذا المبدأ بعد أن أورثنا الله عز وجل العلم به، إذن ما لك من الله من ولي ولا نصير. قلنا المخاطب هو رسول الله والمراد نحن، أي ما لكم يا أيها المسلمون في أي عصر كنتم، ما لكم من الله، لن يصلكم من الله أي ولاية، ولن يصلكم من الله أي نصر. نعم، سيتخلى الله عز وجل عن ولايته لكم، بل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فمن اتبع الذين كفروا سيتخلى الله عن ولايته لهم ويصبح وليهم الطاغوت. نعم، لن، نعم، يقول الباري عز وجل ما لك من الله من ولي ولا نصير. ستلتفت يمنة ويسرة لتبحث عمن ينتصر لك ينصرك، لن تجد من الله نصيرا لك أبدا. هذا الكلام لم يخاطب به الصحابة فقط، خطبوا به، لكن خطب به التابعون ومن بعدهم ومن بعدهم، ونحن إلى يوم القيامة. وطبعا نحن نرى اليوم أيها الإخوة عاقبة عدم اكتراث بهذا الإنذار الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به، نرى ذلك. المسلمون اليوم مسلمون بحسب الظاهر، ولكن إيمانهم بالله عز وجل عاد إيمانا تقليديا يتجلى بطائف من الطقوس، والإسلام ما في طقوس، لكن مع الأسف تحولت ارتباطاتهم إلى طقوس. نعم، أما اتباعهم الحقيقي، اتباعهم من حيث السلوك، من حيث الأفكار، من حيث القيم، من حيث العادات والتقاليد والأخلاق للآخرين، وأنتم تجدون ذلك. وقد نرى بين المسلمين من لا يزالون مشدودين إلى هذا الكتاب وإلى أوامر الله، لكن انظر نسبة هؤلاء إلى البقية، لا سيما الذين بيدهم قيادة الأمر، بيدهم مقادة الأمة، تجدون أن الآخرين يصدق عليهم هذا الذي حذرنا عنه الله عز وجل. الجمهر الكبرى يتبعون أهواء الآخرين، أهواء الذين يخططون ضد الإسلام، أهواء الذين يضغطون على المسلمين لكي يتخلوا عن إسلامهم. هذا هو الذي نرى، وهذا هو الواقع. نعم، كم وكم من أولئك من أناس يسخرون من المسلمين لصدق انتمائهم إلى الإسلام. كم وكم من أناس يجملون ما يفعله الآخرون على الرغم من أنك تتأمل فتجد سوء الأخلاق، الكذب في الأماني، الحطة فيما يتعلق بالإنسانية والمعاملات الإنسانية تجد ذلك. ومع ذلك فهؤلاء نعم يسخرون من التزام المسلمين بإسلامهم ويمجدون ويقدسون ما يدعون إليه هؤلاء الذين يحذرنا كتاب الله عز وجل من اتباعهم. نعم، عندما تنظر فتجد من يستخف ويستهين ويسخر من الشاب ذي اللحية حامل المسواك لابس الجلابية. نعم، وهذا مظهر طبعا الالتزام شئنا ما بينا. عندما تجد من يسخر من ذلك، وعندما تجد هذه السخرية تنتشر وتذاع وتبث، أين نحن من هذا الذي يحذرنا منه الله عز وجل؟ نعم، هذا شيء مخيف أيها الإخوة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اليوم نحن نرفع أيدينا إلى عنان السماء ونقول يا رب انصرنا على إسرائيل، انصرنا على هؤلاء الطغاة، ولا من مجيب. ويأتي من يقول ويشك، طيب وين انتوا عم تقولوا الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء؟ يا عم روح اقرا القرآن وشوف الأول أنت منضبط بهذا الذي يقوله القرآن. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ إذن ممكن يخذلك، إذا فعلت هذا بيخذلك. وهذا تلك هي المرحلة التي نمر بها نحن اليوم، لا شك في هذا ولا ريب. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حديث عن أهل الكتاب، طبعا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كأن قائلا يقول طيب هذول أهل الكتاب ما في بينات الناس منتمين للكتاب عن حق عن 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 جد عن صدق؟ أجاب الباري قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قبل أن نفسر لاحظوا الإعراب، مهم جدا الإعراب، مفتاح المعنى. كثيرون هم الإخوة الذين يقرؤون هذه الآية يظنون أن كلمة الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ ويتلونه حق تلاوته خبر، هكذا يتصورون، يعني هكذا يقرؤون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا، الأمر ليس كذلك. الذين آتيناهم الكتاب وحالتهم أنهم يتلونه حق تلاوته، الخبر جاي بعدين، أولئك يؤمنون به. إذن الذين مبتدأ وخبره أولئك يؤمنون به. ومن هنا يتضح المعنى، الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ يقول عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس أن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يتأولون ولا يبدلون ويغيرون. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالكتاب فعلا، ولسوف تجد أنهم يتلاقون مع رسول الله وما بعث به. نعم، وهم الذين عناهم البيان الإلهي بقوله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار إلى آخر الآية. نعم. إذن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مبتدأ وقيد معه، والخبر ما جاء لسه، لكان يتلونه حق تلاوته ما إعرابها، الجملة في محل نصب حال. الذين آتيناهم الكتاب وحالتهم أنهم يتلونه حق تلاوته، نعم، أولئك يؤمنون به. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ أي يتعاملون معه بحق، لا يتعاملون معه بالغش، بالدجل، بالكذب، بالافتراء، يعني يسلطون أهواءهم على ما أنزل عليهم من الكتب. نعم، مثل ما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. سبحان الله، والله فعلا مثل ما يسوى بعض منهم هلأ، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لكن الذين يتلون الكتاب وحالتهم أنهم يتلونه بحق، أي يلتزمون الحق الذي فيه ولا يحيدون عن هذا الحق، فهم يحلون ما أحل هذا الكتاب ويحرمون ما حرم ولا يحرفون شيئا مما فيه، لا يستبدلون به غيره. هذا معنى يتلونه حق تلاوته. وين خبر الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به؟ وهؤلاء الذين يؤمنون به هم أهل الكتاب وهم مسلمون في الوقت ذاته. نعم، وكم أثنى عليهم البيان الإلهي في آيات أخرى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به بماذا؟ بالكتاب. طيب، هؤلاء يتظاهرون بأنهم يؤمنون به، نعم هم يؤمنون به في الظاهر ولكنهم يكفرون به في الحقيقة، لأنهم يغيرون ويبدلون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خسروا ماذا؟ خسروا أنفسهم. وإذا خسر الإنسان نفسه خسر كل ما يتبع نفسه، خسر كل شيء. نعم، لن نطيل كما قلنا حتى لا يشمئز الإخوة من هذه الدروس المختصرة اللطيفة المفيدة، ورب مجلس لم يكن طويلا في زمنه لكنه كان عريضا في بركته. هذا مجلس مبارك أيها الإخوة، هذا المجلس وأمثاله هو الذي يدرأ عنكم الخطر، هو الذي يدرأ عن هذا البلد الوباء. أسباب الخطر كثيرة، والله كثيرة. نعم، ولا داعي لأن نعدد هذه الأسباب في قائمة، وفي كل يوم يتجدد هذا السبب، في كل يوم يمكن أن يفاجأ أحدنا بمظهر جديد من مظاهر السخرية بدين الله. نعم، قيل لي: يا أخي، هؤلاء موجودون في مجتمعاتنا وهؤلاء كاذبون، نحن يعني نفضحهم في كذبهم. نقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. الباري ستار يأمر بالستر، ثم إذا أردنا أن نصلح الفساد أو أن نقوم الاعوجاج أو أن نعالج النفاق، لا نعالجه بجلسات نصف فيها هذه الأوضاع على سبيل التسلية، لا نعالجها بأن نصف هذه الأشياء نصفها بيان وصفي في سبيل أن نضحك أو أن نتسلى، لا، ليس هذا هو سبيل التقويم. سبيل التقويم أن تواجه هؤلاء وتحاورهم سبيل التقويم أن تمتلئ نعم وسائل إعلامنا بمثل هذه المجالس، ننبه الإنسان إلى ضرورة الصدق مع الله، إلى ضرورة أن يكون ظاهرنا كباطننا. نعم، وددت لو أن اسم هذا المسلسل كان باطن الإثم كنت والله صفقت له لو جاءت التصفيق، لكن لماذا لم يختار هذا الاسم باطن الإثم واختار اسما آخر؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ لماذا يختار ما ملكت أيمانكم؟ وأنتم تعلمون أن هذه الكلمة مناط لسخرية الساخرين بشرعة الإيماء في الإسلام. كان لازم يكون ماذا؟ ما بنقول ما في مانع نأخذ من القرآن كلمة ونجمل حديثنا بهذا العنوان، نسمي باطن الإسم، رائع. لا، ما بينفع. نعرف ليش ما بينفع. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك، فرقنا عليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بأنك الله الرحمن الرحيم الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اللهم استجب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونتوسل إليك بغيرتك على دينك وعلى قرآنك أن تنزل عذابك الواصب بمن يسخرون بقرآنك ودينك، وبمن يفتئتون على الصالحين من عبادك الملتزمين بأوامرك والمنتهين عن نواهيك. استجب يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير آجل، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اجعلنا يا رب في كلاءتك، اجعلنا في حماك، اجعلنا في حصنك الحصين من عذابك الواصب، من عقابك الوبيل يا رب العالمين. اكلأنا بعين عنايتك، آمنا بك، تبنا إليك، أبنا إليك يا رب العالمين. لا تهلكنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة غيرنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك بصيام الصائمين، نسألك بقيام القائمين، نسألك بتضرع المتضرعين، نسألك بظلامة المظلومين. إلا استجبت دعاءنا، إلا حققت رجاءنا يا رب العالمين. نحن عبادك، أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. استجب يا رب، استجب يا رب، اكلأنا يا رب، احمنا يا رب، عافنا واعف عنا يا رب. لا تهلكنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة غيرنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من يجير ولا يجار عليه. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.